العالمين صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. قطعنا شوقا في الكلام على قول المازنة الامام ابو بكر ابي داود السيستاني رحمه الله تعالى، حيث يقول بالقدر المقدور ايقن، وبالقدر المقدور ايقن، ايقن بالقدر المقدر والمقدور، ايقن بالقضاء والقدر، يجب ان تؤمن بالقضاء والقدر. لماذا يعلل ذلك؟ يقول فانه دعامة عقد الدين، دعامة عقد الدين ركن من اركان هذا الدين، سواء قلنا العقد هو العقد وما ينتظم به الحبل الذي ينتظم به الخردات، وهو يمشي مع تفسير ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، أو قلنا العقد بالفتح والعهد والعهد. فالركن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خير وشر ركن من الإيمان. من لم يؤمن بالقضاء والقدر ولم يؤمن بالقدر فهو كافر وغير مؤمن. وذكرنا بعض ما يتعلق من ذلك من أبحاث في تاريخ نشوف القدر، وتكلمنا على القدرية شفاة العلم أول المعبد الجوهري، وبعد ذلك تكلمنا على القدرية الذين يكون يقولون بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها ولم يقدرها. وهؤلاء الآن هم معروفون في المعتزلة، معروفون بالمعتزلة، وينكرون أن الله جل وعلا يخلق فعل العبد، ويقولون بأن كل عبد يخلق فعل نفسه. وعلى رأسهم واصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد المعتزليان، وتكلمنا عليهما في استفاضة، ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمراتب الإيمان في القدر، وقلنا يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة ليكون مؤمنا بالقدر. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط، الإيمان بأن الله جل وعلا الشامل المحيط، الشامل لما مضى ولما سيأتي، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. هذا لم يكن، هذا لم يكن، لكن الله جل وعلا يعلم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، على أي حال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم هم لم يخرجوا بل تخلفوا. الإيمان بعلم الله جل وعلا السابق الشامل المحيط بالماضي والمستقبل وبالمولودات، بالمولودات وبالمعدومات، بالمولودات وبالمعدومات. الثانية الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يجب على المؤمن الإيمان بهذه المرتبة. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وهي التي كما قلنا أنكرها القدرية الأول، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة. والإيمان بالكتابة في الحقيقة يدخل فيه عدة مراتب، بعضهم يسموها مراتب التقدير، مراتب التقدير، مراتب التقدير أو أنواع الأقلام، أنواع الأقلام، مراتب التقدير او انواع الاقلام، وكلها تدخل في مرتبه الكتابه. فالمرتبه الاولى، المرتبه الاولى وهي الكتابه، الأزلية السابقة التي ذكرنا الآن في الحديث، التي ذكرنا الآن في الحديث أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض من 50,000 سنة. هذه كتابة قديمة كتبها جل وعلا، أمر القلم أن يكتب مقادير يجري بما هو كائن بكل ما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الكتابة القديمة التي تعقبت خلق القلم. لما خلق الله جل وعلا القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب كل ما هو كائن بامر الله جل وعلا، فكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه، الى يوم القيامه كل ما يكون في الكون كتب. هذه الكتابة الأولى أو المرتبة الأولى في التقادير أو في المقادير. بعضهم يضيف المرتبة الثانية قبل الثالثة ويضيف مرتبة الميثاق، يضيف من يجعل الميثاق أحد المراتب، مراتب التقادير. ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست ربكم قالوا بلى. اجعل هذه مرتبة من مراتب التقدير. المرتبة الثالثة على هذا الترتيب أو الثانية هي الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، التقدير العمري، التقدير العمري. وهو يكون عندما تكون نطفة في الرحم وتمر بالمراحل المعروفة 40 ثم 40 ثم 40 ثم يوصل الملك، فيؤمر بكذا 4 أشياء. والملك يسأل يا رب شقي أم سعيد، يا رب ذكر أم أنثى، ما العمل، ما الأجل. فيؤمر بكتابة هذه الأشياء. هذه الكتابة تسمى الكتابة العمرية، التقدير العمري. يعني في أول نفس الروح، أول عمر الإنسان تكتب هذه المقادير وهو في الرحم، هو لا يزال في الرحم مع النفس الروح، يؤمر بنفس الروح ويأمر ويكتب هذه الأشياء، ينفخ في الروح ويأمر ويكتب هذه الأشياء. الثالثة أو الرابعة الكتابة السنوية أو التقدير السنوي، التقدير السنوي أو الكتابة السنوية. وتكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم ويكتب ويفصل من اللوح المحفوظ، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي كتبها بيد الملائكة. ملائكة منعهم كتب يسترسخون فيها من اللوح المحفوظ المقادير في ليلة القدر للتقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي تلك الليلة يكتب في تلك الليلة ما يكون في السنة، ما يكون في السنة من عمل ومن حياة ومن موت ومن أرزاق تنزل. حتى يقول أهل العلم أن رجل يمشي في الأسواق واسمه مكتوب في الموتى، واسمه مكتوب في الموتى، يعني فصل وكتب اسمه من اللوح المحفوظ في الصحف التي بين الملائكة وهو لا يدري، يمشي ويمني نفسه الأماني ويتكلم في المشاريع وفي الأرباح وفي التجارة وغير ذلك، هو معدود في الموتى، ذلك من آيات الله. قالوا حتى يكتب في تلك السنة الحاج من يحج ومن لا يحج، فكذا في كتب التفسير هذا التقدير الرابع أو الثالث، والتقدير الأخير التقدير اليومي، تقدير اليومي وسدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، والمقصود بهذا إنفاذ القدر، فيعطي هذا ويرزق هذا ويرزق هذا ويمنع هذا ويمنع ذاك ويجيب دعوة ذلك ويشفي مريضا ويعطي ويشفي سقيما ويعطي فقيرا إلى غير ذلك، كل يوم هو في شأن سبحان الله، كل يوم هو في شأن. هذه أنواع تقدير، هذه أنواع تقدير، التقدير الأول القديم، التقدير الثاني الميثاق، التقدير الثالث التقدير العمري، التقدير الرابع التقدير السنوي، التقدير الخامس التقدير اليومي. هذه كلها يجب الإيمان بها وهي داخلة في مرتبة الكتاب، داخلة في المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. إذا المرتبة الأولى مرتبة القدر، مرتبة العلم الشامل المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة النافذة، أشياء من الرب جل وعلا النافذة. وذكرنا لكم كلمة الإمام الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شئت يا رب كان وإن لم أشأ أنا، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت يعني أنا إن لم أشأ لم يكن، ما شئت إن لم تشأ لم يكن، وهذا من قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري السدى والمقيم، فهذا خللت و فهذا خذلت وهذا منعت وهذا شقي وهذا سعيد، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت بالعلم يجري الفتى والمسن، فذا خذلت فهذا خذلت وهذا على ذا مننت وذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعن وذا أعنت وذا لم تعن على ذا، فهذا خذلت وهذا وهذا مننت وهذا أعنت، فعلى ذا مننت وهذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد منهم قبيح ومنهم حسن. أبيات جميلة أهل العلم يتداولونها لذاك الإمام، وهي كما قلنا مأخوذة من قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، وفيها الإيمان بقدرة الله جل وعلا النافذة أو التامة، قدرة الله جل وعلا الشاملة أو التامة، فلا يعزو عن قدرته شيء، الإيمان بقدرة الله جل وعلا التامة وخلقه وإيجاد الأشياء وخلقه وإيجاد الأشياء القدرية المعتزلة ينفون هذين المرتبتين الأخيرتين ويقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولم يشأها ولم يخلقها بل العبد يخلق فعل نفسه فهذه مشكلة كبيرة جدا لذلك سموا مجوس هذه الأمة كأنهم جعلوا كل إنسان خالقا مع الله جل وعلا ضاهوا المجوس بل زادوا على المجوس لأن المجوس يثبتون خالقين فقط كما ذكرنا في درس الماضي عندهم النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر أما هؤلاء فجعلوا خالقين جعلوا كل عبد وكل حي يخلق فعلا على خلاف بينهم في خلق الجميع والشر فقط كما ذكرنا في الدرس الماضي أهل السنة والجماعة كانوا أحض الناس بالأدلة وأسعد الناس بالأدلة فجمعوا بين الأدلة فكانوا وسطا بين الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله وبين القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه والرب جل وعلا لا يخلق أفعاله أهل السنة يقولون الله جل وعلا كما خلق العباد وخلق أعيانهم ودواتهم فإنه خلق أفعالهم فهو الذي خلق لهم القدرة والإرادة التي بهما يقع الفعل الله جل وعلا كما خلق أعيان العباد ودوات العباد فإنه خلق أفعال العباد فإنه جل وعلا خلق لهم القدر والإرادات التي توجد بها الأفعال وما يد بينهم فهذا عندهم قدر من القوة وقدر من القدرة وقال عنده قدر أقل وقال عنده أكثر وما يد بينهم كما ما يد بينهم في خلقتهم فخلق ذا طويلا وذا قصير وذا أسود وذا أبيض وذا سمين وذا نحيف فكذلك ما يد بينهم في قدرهم وفي إراداتهم فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما علم ذلك وعلموا أن سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا فكل يستر بما خلق له لما قال أحدهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونفع العمل طالما كل إنسان مكتوب في اللوح من أهل الجنة من أهل النار وقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل إنسان ميسر لما خلق له فقال بعض الصحابة والله لنا الآن أشد اجتهادا مني قبل ذلك لماذا؟ لأنهم علموا أن الله جل وعلا قدر المقادير وجعل هذه المقادير أسبابا فمن اجتهد في سلوك هذه الأسباب وصل بإذن الله جل وعلا إلى ما قدر ومن لم يجتهد فإنه لن يصل مثاله في الدنيا أنه لا تجد أحد يطمع في وجود الأبناء له بدون نكاح فيش واحد يقول لك أنا أجيب ولدين ثلاثة بدون ما يتزوج أجيبه من إزاي أجيبه من سوبر ماركت ولا يطلع اليوم من خارج مش ممكن مفيش حد يكون إنسان مجنون كذلك لا يوجد أحد يأمل في وجود الزرع في الأرض بدون ما يبذر ويحفر ويسقي ثم بعد ذلك يحصد؟ هذا شيء مسلم به. إذن علم أن هذه الأمور المقدرة يكون له حصاد يبيع هذا الحصاد ويكون عنده فلوس يستثمر هذا المال ينفقه على أهله، لابد من أسباب لوجود هذا الحصاد، الثمر، الثمرة، الزرع، الحب، الحبوب، الرز والقرن وغير ذلك، لابد من أسباب. فعلم أنه لابد من أسباب لوجود هذا المخزون. كذلك أمور الآخرة مثل أمور المعاش لابد من أسباب لبلوغها. الله جل وعلا قدر المقادير وجعل لها أسباب. ادخلوا الجنة إذا كنتم تعملون، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب رسالة جميلة، اسم هذه الرسالة الرسالة التدمرية، التدمرية منسوبة إلى بلدة من بلدان الشام فرج الله كربها، اسمها تدمر، بلدة اسمها تدمر. الرسالة التدمرية كتب هذه الرسالة على محورين، ينقل على التفصيل ثلاثة محاور، كتبها على أصلين ومثلين وخاتمة، على أصلين ومثلين وخاتمة. المثلان هما الجنة والروح، والأصلان أصلان في الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، يعني هذا إجمالا الأصلان، وهذا فصلناه في أول الكلام على الحقيقة. ثم المثلان الجنة والروح، يعني كما أنك تؤمن بوجود الروح بدون وقوف على كيفية الروح وتفاصيلها، كذلك تؤمن بالجنة ولا تعلم كيفية ثمار الجنة، فاكهة الجنة وعيش الجنة وماء الجنة، تسمع هذا كتاب ربك جل وعلا لكن لا تعرف كيفيته، عظمة هذه المتعة ولذة هذا الشراب لا تستطيع أن تقف عليها إلا إذا عينتها وذقتها. فكذلك يجب عليك أن تؤمن بالصفات بدون سؤال عن كيف. نصل للأخير للخاتمة، هذه هي محل الشاهد. ختمة ذلك الكتاب بخاتمة هي الشرع والقدر، الشرع والقدر، الإيمان بالشرع والقدر. ببساطة ما معنى الإيمان بالشرع والقدر؟ الإيمان بالشرع والقدر، يجب على المؤمن أن يؤمن بالشرع ويؤمن بالقدر. يؤمن بالشرع فيمتثل الأمر وينتهي عن النهي، يمتثل الأمر ينظر بماذا أمر الله جل وعلا فيأتمر به، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي، لا تقربوا الزنا ونحو ذلك، ينتهي عن النهي. هذا الشرع يؤمن بالله، يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي. ثم بعد ذلك إذا اتمر بالأمر وانتهى عنه نأتي للقدر، يأتي للقدر، يقع المحظور أنه عمل العمل عليه، عمل عليه، وقع المحظور أنه اتمر بالأمر وانتهى عن النهي، فوقع المحظور. عندما يقع المحظور ممكن نسميه القضاء كما تكلمنا المرة الماضية أو المقضي أو القدر، فأنت بين ثلاث حالات، إما أن يكون هذا المقدور الذي وقع أمرا حسنا، أمرا حسنا حاجة حلوة حصلت، أمرا حسنا كحصول مثلا على خير وفوز أو نجاح أو سرور مثلا بأمر قدر الإنسان كولد أو قدوم غائب أو زواج أو أي شيء من هذا، حصل المقدور من الخيرات التي ينتظرها الإنسان. فالواجب عليك عندئذ أن تشكر الشكر إذا حصل المقدور لما تحب، فالواجب عليك الشكر. ولا تدخل كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي، لا تقل كما قال ذلك الذي اغتر بنفسه وبعقله وبماله فكان عاقبته إلى الهلاك والبوار والخسارة، لا لا لا، تشكر الله جل وعلا على التوفيق. لماذا؟ لأنه الذي هو الذي يسر لك الأسباب وأعطاك القدرة والإرادة التي كان بها الفعل وبركاته ووفقك لهذا الفعل، فتشكر على رب جل وعلا على هذا المقدور من هذه الأولى. طيب الأمر الثاني، إذا كان هذا المقدور من المصائب، إذا وقع هذا المقدور من المصائب، المصائب يعني خارج عن فعل الإنسان، يعني كان الإنسان يكون ماشي بعربية يعمل حادث أو كما حصل يحترق به الإنسان أو يقع تقع العمارة أو تنزل عربية في ترعة أو صبع، أقدار مصائب. إذا حصل شيء من هذا الإنسان أو موت قريب أو موت حبيب، فالواجب الصبر، الواجب الصبر وعدم الجزع. إذا في الحالة الأولى الواجب الصبر، في هذه الحالة الواجب الصبر، الواجب الصبر وعدم الجزع وعدم التشكي وعدم التسخط وعدم التسخط على المقدور، وعدم التسخط على المقدور. الحالة الثالثة، إذا حصل وقع المحظور في المعايب، المعايب جمع معايب، وقع المحظور في المعايب يعني إن شيء تكره الشريعة أو تأبه الشريعة أو يأتي الشريعة بالنهي عنه، كوقع المحظور على الإنسان بالزنا والعياذ بالله أو الفاحشة، أو وقع في سرقة، أو وقع في شرب مخدر دخان أو نحو ذلك من المعايب، فالواجب هنا الإقلاع عن المعايب مع الاستغفار، الإقلاع عن المعايب مع الاستغفار، مع الاستغفار يعني من الذنب، كما قال الأبوان لما حصل ما حصل فأفشل ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستغفار الإنسان من الذنب ترتفع درجته، ترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يحتج بوقوع القدر في المعايب ثلاثة. لا يجوز للعبد أن يحتج بوقوع القدر في المعايب، ويجوز له أن يحتج بوقوع القدر في المصائب. القدر قد يحتج به الإنسان في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يعني يعني في الحالة الصورة الأولى التي حصلت المصيبة، حد سيارة أو احترق بيت، إذا جاء واحد يلومك تقول له يا أخي ماذا أفعل؟ قد الله ما شاء أفعل، لكنت ماشي في الطريق وفجأة مثلا خرج علي حيوان أو جاءت سيارة من جنب الثاني وكذا، فحرفت عن الطريق وسقط وتكسرت السيارة واحترقت. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب. في المعايب يعني إذا جاء واحد يقول لك لماذا تشرب الدخان، أو لماذا كل واحد مثلا يزني أو كذا، لماذا تزني؟ يقول لك قد الله ما شاء فعل. لا، هذا حرام، لا يجوز. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، هذا حرام. لا، في المعايب الإنسان يتوب ويستغفر ويقلع عن الذنب، فيقلع عن الذنب. فكما قلنا عندما سرق رجل وجاء عمر يقطعه، قال لماذا تقطع يدي وأنا أقطع بقدر الله؟ فقال وأنا أقطعك بقدر الله. أيضا وكما حصل في طاعون الشام عندما قالوا له أتشر من قدر الله، قال أشر من قدر الله إلى قدر الله، أشر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت مطلوب منك أن تدفع القدر بالقدر، تدفع القدر بالقدر. والدليل على هذا قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك. هذا الأمر الأول، احرص، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. انظر إلى هذا الحديث العظيم، توجيه كريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تبين عظمة هذه الشريعة، عظمة هذه الشريعة. يحرص الإنسان، احرص على ما ينفعك. لا يكن الإنسان نفسه في نفسه بهللة أو ضيع، لا، كذا جاءت الشريعة. الذين يعني يشغلون على المسلمين وعلى الإسلام بأن الإسلام دين تأخر أو دين، لا لا لا، هؤلاء هم المتأخرون. لكن لما لم يأخذ المسلمون بدينهم على الوجه الصحيح فحصلوا على التأخر. فالشريعة تدعو إلى الأخذ بالقوة في كل شؤون الحياة، في أمر الدين وأمر الدنيا. وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعت في وقت الحرب، وقت السيف بالسيف، وقت الدبابات بالدبابات، وقت الطائرات بالطائرات، وقت الصواريخ بالصواريخ، تأتي يوم آخر في كواكب مراكب فضائية بالمراكب الفضائية، ما استطعت مع قوة ومن رباط الخيل. تفضل يا فضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
قلنا الحديث احرص على مال بعض أمر واستعن بالله ولا تعجز عن أمر آخر. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قبل أن نكمل الكلام عن الحديث، الأخ يسأل عن حديث احتجاج آدم وموسى. موسى عليه السلام قال لأبينا آدم: أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا الحديث، أو قبل أن يخلقني بكذا؟ في أخي الحديث حج آدم وموسى، يعني كانت الحجة أن آدم عليه السلام. قالوا الجواب على هذا من عدة أوجه، منها أنه لم يكن لموسى عليه السلام أن يعاتب أباه آدم في أمر قد تاب منه، أمر قد تاب منه ورب جل وعلا قبل توبته. قبل توبته جيش الانس الواحد مثلا صلح حاله واصبح مستقيما، يقول له انت تصلي معانا ليه؟ اللي كنت زمان بتبيع المخدرات وتبيع البنجو، ايه اللي جابك هنا؟ تنسيت لما كنت تقف على المحطه وتودع المخدرات وتاخد تقديم وتبني الدول ونشرت الشر في البلد وعملت وعملت وعملت. لا خلاص، ليس لك ذلك. إذا تاب توبة صادقة نصوحا فإن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، لا يستطيع أحد أن يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تغرغر الروح. قبل ذلك لا أحد من بلد يستطيع يغلق باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا الجواب الأول، الجواب الأول أن لم يكن لموسى عليه السلام أن يلوم أباه على أمر قد تاب منه، وربنا جل وعلا ذكر أنه قبل توبته وعاصى آدم وخطاه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه فاجتباه. صار فهم آدم عليه السلام بعد التوبة وبعد بعد الذنب ثم التوبة أعظم مما كان قبل ذلك، وهذا يوجد في بعض الناس. قد يبتلى الإنسان والعياذ بالله ببلاء ثم يفيق إلى رشده ويرجع إلى رشده فيظل طيلة حياته يندم على ما فرط ويندم على هذا الذنب الذي وقع منه. فيظل يذكر هذا الذنب في حلي وفي حالي وفي نومي وقبضي، وهو يأكل ويشرب وقد يبكي ويظل الندم ملازما له في الحياة. سبب هذا الذنب وقد يظن أن الله جل وعلا لن يغفر له، وقد يظن أن هذا الذنب ذنب عظيم ويحتاج أن يعمل له الأعمال، كما كان عمر بن الخطاب يقول لما في صفة الحديبية كان يقول يا رسول الله لما نغفر الدنيا في ديننا لسنا على الحق وهم على الباطل، وذهب إلى الصديق يكرر عليه هذا الكلام، لكن عمر في منتهى الشدة في هذا الموقف، فقال بعد ذلك فما زلت أعمل لذلك أعمالا، فما زال طول حياته يعمل أعمال لعلها تكفر عن هذا الذي فعله، أن هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وينكر هذه المعاهدة صلح الحديبية. قال فلازلت أعمل لذلك أعمالا. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت مثل ذلك لما حصل في الفتنة. القصد من الإنسان قد يبتلى بذنب ويتوب منه ويظل طيلة حياته متذكرا هذا الذنب، فتنشا عنه عنده المراقبة والخشية والخوف، ويحفظ ويقع مرة أخرى فيما يسخط الرب جل وعلا. فينبغي في هذه الحالة للشخص الآخر ألا يلوم ذلك التائب، تاب تاب الله عليه، تاب تاب الله عليه، كما جاء في حديث قاتل المئة. الوجه الثاني في الرد أو في الجواب أن الله جل وعلا خلق آدم ليكون في الأرض خليفة، كما جاء في نص الكتاب العزيز إني جعل الأرض خليفة، إني جعل الأرض خليفة، ولم يقل جعل في الجنة. فآدم خلق ليعمر الأرض وليعبد الله سبحانه وتعالى هو وبنوه، وليعمر هذه الأرض بالعبادة، وهذا الذي حصل. فلم يقل لموسى عليه السلام أن يعتبه على أمر خلق من أجله، أنه خلق ليوجد في الأرض وليعيش في الأرض وليعبد الله جل وعلا وبنوه في الأرض وليعمروها بالتوحيد والعبادة، ثم مآله إلى مآل الطائعين إلى الجنة والعكس عكس هذا. هذا هو هذا من أوجه الجمع، هناك أوجه أخرى للجمع. نرجع الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل منه. هذان امران للمؤمن انه يحرص على الشيء النافع، الشيء النافع احرم شيء مباح وحلال يحرص عليه الانسان، شيء فيه خير للشخص يسعى فيه بقوه، يسعى فيه بقوه. عندما نقول بقوة ليس معنى أنه يضيع العبادات، كما يقول بعض الناس العمل عبادة، تعالى صلي لك العمل عبادة، يضيع الصلاة المفروضة لأن العمل لها غلط، اعمل وصلي، اعمل وتعبد، وإنه بعملك نية طيبة تؤجر عليك، لكن لكي تعمل الدنيا وتضيع العبادات لا، أنت لم تخلق لهذا، أنت لم تخلق لهذا. هذا ماشي بين الناس يروح يجمع الخمس صلوات من يروح ويجمع العمل هذا، هذا فهم خطأ. الإنسان يجمع بين الدين والدنيا ولا يجعل الدنيا تضغ على الدين، أن ما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن إذا نوى بعمله الدنيوي تحصيل منافع والإعانة على الطاعة ونحو ذلك يؤجر عليه، فلا يجوز له أن يترك الدنيا الدين من أجل الدنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك أمر بعد اتخاذ الأسباب بعد اتخاذك الاسباب المشروعه والتي قدرت عليها، ان اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، لو اني فعلت كذا لكان كذا. هنا لا يجوز استعمال لو، هذا الاستعمال لو هنا ممنوع. لذلك الامام مجدد في التوحيد قال باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. يجوز للانسان ان يستعمل لو في بعض المواطن، مثلا لو ان لي مالا مثل فلان لما تصدقت في سبيل الله، لو ان لي قدره على الحج حججت، لو ان لي قدره على العمره لاعتمرت، لو انا عندي مال لعرضت فقراء المساكين. ولا يجوز استعمال لو في التسخط على القدر والقنوط من رحمة الله والجزع والهلع. لو فلان ما ركبش في العربية ما كانش هيموت، لا كده كده الأجر سيأتي. لو فلان ما كانش راح في الكويت أو راح مع بتوع اللي هم الاستاد بتاع بورسعيد ما كانش ايه، ما كانش جاهز، كان الناس تشوف كده الأول وقالته مراحل. الوقت ده أنا عارفهم ما يجي لهم فلوس كتير من الاتحاد العالمي بتاع الكرة، يقول لك يا ريت كنت انت رحت معاهم عشان هيجي له كام الف، 2000 ولا 300 يعني قد ايه، كام جنيه؟ كام؟ 60 لحد سايق تعدى مليون. كان يقول لك يا ريت انت كنت رحت معاهم في الاول، ناس زعلانه وعاملين قصه وبتاع وخاصين الشهداء من اللي موتهم يقول لك لا خلاص الموضوع انتهى خلاص، ده أصبح أغنياء، أهليهم أصبح أغنياء خلاص. وكانوا لدينا إيه؟ إحنا مليون كنا عملنا عمارة وبتاع وكتب وميكروباص ونوصل وبتاع وخلاص. لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا ما يجوز استعمال لو في هذا. تقول قدر الله ما شاء فعل. لأن الله يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل خلاص. إذا جاء الأجل بطل الحذر، الإنسان يكون محذر في كل أموره، فإذا جاء الأجل بطل الحذر خلاص. ولكن قل أرشدنا، يعني نهانا وأرشدنا، نهانا أن نقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا موجود في حياة الناس كثير. يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما رحت، يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما سويت، يا ريتني ما جبت. هذا كثير جدا جدا في حياه الناس، انكار طول النهار، تجد تسخط على القدر وسب القدر ورمي القدر بالمعايب لو 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 تعلق بالماضي. لكن هذا منافي للشريعه، الشريعه تريد تاخذ بيد العبد وتحثه على فعل الخير دائما بصيغه مستمره وعدم القنوط والاستسلام للياس. لكن قل قدر الله وما شاء فعل، هكذا علمنا نبينا الكريم، قدر الله وما شاء فعل. او تقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. هذا اذا كنت انت عملت اللي عليك واستفرغت وسعك. اما واحد كسلان ما بيذاكرش تقول له صلاه فلان يقول لك قدر الله وما شاء فعل، لا هذا استعمال، هذه الكلمه في غير موضعها، لم ياتي بالاسباب حتى يقول هذا. لان الشريعه حثت الناس على الاخذ بكامل الاسباب في امور الدين والدنيا، ما يدلهمش تخلفوا متاخر وتعطلوا وعطلوا اعمالهم، لا استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما يعلم في امور الدين والدنيا. فقلنا نحن ما حصل علينا من تاخر في ما يعرف بالمدنيه والامور العصريه وغير ذلك هو بسبب ما اننا لم ناخذ الاسباب الصحيحه. والغرب الكافر اخذ من هذه الشريعه بعدما درسها المشركون ونقلوا ما فيها الى بلادهم، فهم عملوا الاسلام وليسوا مسلمين كما قال بعض الناس. اتيت الى بلاد المسلمين فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. اما هؤلاء اخذوا باعمال الاسلام وارشاداته واخلاقه وادابه وهم ليسوا مسلمين. عندهم الحرص على الوقت، عدم خلف المواعيد، مثلا اتقان العمل، كل واحد يعمل لا يهم ان يكون فوق راس الكرباج وهو يعمل، واحد واقف على راسه يعمل ما يعملش، يؤدي العمل الذي طلب منه بطريقه صحيحه. عندهم يتاخر انسان دقيقه او دقيقتين هذا يعتبر خلف يعاقب عليه الشخص. عندنا الواحد يقول له جاي الساعه كام؟ يقول له مثلا جاي ان شاء الله الساعه بعد 10، بعد 10 يوم يقول له بعد 10 خلاص مفتوحه، ممكن بعد 10 ساعه، ساعتين، بثلاثه، باربعه. عندنا بركه في الوقت. صح 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 صح. هتخلص امتى الشغله دي؟ هتخلص ان شاء الله ان شاء الله جاي امتى؟ ان شاء الله جاي ما يبقاش. لا عندهم هذا غير موجود. تيجي تاخدها يوم واحد في الشهر الساعة 2 الظهر تيجي تاخد حاجة في حاجة. ممكن تأخر عنك مثلا 10 دقايق ولا حاجة وربع ساعة. عندنا بقى لا، الذي ننسى في تحفر قدمك تشتري بقى نعال بعد النعال عشان تسحب تأخذ حقك من الشخص ده. فوضى عندنا ان احنا لم ناخذ باخلاق الشريعه وادابها. هم اخذوا هذه الاشياء. لعلكم سمعتم من يقول بانه يمشي في اوروبا وكان مع علم نفسي اذا ما في الشارع ممكن يجد مباشره واحد يجي يديله مخالفه عشان بيرمي علم الدبس في الشارع. يقدر طرقات المخالفة.